بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمن طبيعة هذه الدنيا أن يكابد الإنسان فيها المنغصات والمكدرات، فهي الدار دار الهم والغم والعناء. فالإنسان إذا وفق في هذه الدنيا إلى العمل الصالح فقد وفق إلى سبب عظيم جدا من أسباب السعادة ومن أسباب الخير ومن أسباب التوفيق. تخيلوا بارك الله فيكم حياة إنسان لا يعرف عن ربه شيئا، لا يعرف الطاعات، لا يعرف ذكر الله، لا يعرف حضور الجماعة، لا يعرف أكل الحلال، لا يعرف بر الوالدين. فلذلك من أعظم أسباب السعادة والأنس في هذه الحياة الدنيا أن تقبل على طاعة الله وعلى مرضات الله عز وجل. لذلك كان بعض السلف يقولون: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة الموجودة في الدنيا؟ هي جنة العمل الصالح. لذلك أحبتي الكرام، قد يتعجب الواحد منا كيف كان بعض السلف يطيل في الصلاة إطالة عظيمة، يقع في البيت شيء وهو لا يتحرك عن صلاته ولا يفارق هذه الصلاة، وبعضهم مثلا إذا لازم الدعاء يطيل إطالة عظيمة جدا في الدعاء. لماذا كانت تبدر منهم مثل هذه الأشياء؟ لأنهم كانوا يتلذذون بمناجات الله عز وجل. الواحد منا لما قصرنا في ذكر الله عز وجل وفي الإقبال على الله أصبحت قلوبنا تستثقل الطاعات. يعني الإنسان لو قرأ في اليوم 5 أوجه من القرآن يرى بأن هذه القراءة طويلة وأنها قراءة أتعبته جدا. أما السلف الصالح لأن هذه الأمور قد ملكت قلوبهم وأيقنوا أن فيها الأجر العظيم وأيقنوا أنها من التجارة العظيمة الرابحة مع الله عز وجل، هانت عليهم هذه الأشياء وتلذذوا بمناجات الله عز وجل. إذا أردت السعادة والفلاح والنجاة من هموم هذه الدنيا فأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا، كتاب الصلاة من بلوغ المرام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، شكرا أفساطر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، ولكن مر معنا في المجالس الماضية أن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قد يختصر في لفظ الحديث فلا يورد الحديث كاملا. لفظ الحديث بارك الله فيكم عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، وقال: الآن يأتي الشاهد، إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في رواية ابن أبي شيبة لهذا الخبر قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا، أن فيهما خبثا، وسيأتي معنا تعليق على هذا اللفظ. بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الراجح والله أعلم أنه خبر معلول، الراجح والله أعلم أنه خبر معلول. من شروط الصلاة بارك الله فيكم طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. طهارة البدن قد تكون النجاسة على البدن، ما تكون على الثوب، واضح بارك الله فيكم، رجل على يده نجاسة وليست على ثوبه، لابد أن تطهر بدنك من النجاسة قبل أداء الصلاة. وطهارة الثوب، رجل على ثوبه نجاسة، لابد أن تطهر ثوبك من النجاسة قبل أداء الصلاة. وطهارة المكان، رجل يريد أن يصلي في موضع فيه نجاسة، لابد أن تصلي في موضع طاهر ونظيف. وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع على مشروعية الطهارة في الصلاة بطهارة البدن والثياب والمكان جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البر في التمهيد، وابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في المجموع، والنووي في المجموع. والقول بأن طهارة البدن والثوب والمكان من شروط الصلاة هو قول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. جاء عن الإمام مالك رواية أن طهارة البدن أو طهارة وإزالة النجاسة قبل أداء الصلاة أنها من سنن الصلاة وليست من واجبات الصلاة. وعنه رواية أخرى أنه إن صلى عامدا بالنجاسة بطلت صلاته، وإن صلى ناسيا صحت صلاته. والصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم، خاصة وأن حديث الباب حديث أبي سعيد الخدري بارك الله فيكم يدل على ذلك. ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة أن يخلع عليه؟ فهذا دليل على اشتراط الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان عند أداء الصلاة. ومن الأدلة على اشتراط الطهارة أيضا عند أداء الصلاة قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. ذكر جماعة من أهل العلم أن معنى هذه الآية تعم بارك الله فيكم حتى في طهارة الثوب عند أداء الصلاة، طهارة الثوب عند أداء الصلاة، وهو أيضا مطالب بتطهير النفس من أدرانها وأخبافها، وأيضا هو مطالب بتطهير الثوب عند أداء الصلاة. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في شرح عمدة الفقه. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، لو أن رجلا صلى على شيء طاهر ولكن تحت هذا الشيء الطاهر شيء نجس، يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجلا في موضع وضع قطعة خشب، هذه القطعة طاهرة نظيفة لا تتشرب النجاسة ولا يدخل إليها النجاسة، فإذا سجد سجد على موضع طاهر، وإذا وضع قدميه وضعها على موضع طاهر، ولكن تحت القطعة الخشبية توجد شيء، توجد بعض النجاسات، هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ جمهور أهل العلم يقولون صلاته صحيحة، وهذا عمل مكروه، عمل غير طيب، يعني على الإنسان أن يحتاط وعلى الإنسان أن يتحرى، فصلاته صحيحة. قالوا: لا دليل يدل على البطلان، لا دليل يدل على البطلان. بعض أهل العلم يذكر مسألة فيقول: لو أن رجلا ربط به شيء نجس، لو أن رجلا ربط به شيء نجس، يعني رجل مثلا وضع عليه حبل أو قيد مثلا أو أي شيء، ثم على طرف القيد توجد نجاسة، على طرف القيد هذا أو الحبل هذا توجد نجاسة، يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة صحيحة، فلا دليل يدل على البطلان، لأن هذا الرجل صلى في ثوب طاهر وبدن طاهر وموضع طاهر، فلا دليل يدل على البطلان، لا دليل يدل على البطلان. هذه المسألة بارك الله فيكم تختلف عن المسألة الأخرى، ما هي؟ إذا صلى وهو حامل للنجاسة، إذا صلى وهو حامل للنجاسة عند الضرورة بارك الله فيكم فإن هذا الأمر لا حرج فيه، لا حرج فيه. بعض كبار السن يصلي وموضع خروج الفضلات في كيس موضوع عند بطنه مثلا، فهذا صلاته صحيحة لأن هذا الأمر من الضرورات، وعند الضرورات تباح المحظورات، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، إن رأى الرجل على ثوبه نجاسة بعد أن صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، يعني رجل يظن أن ثوبه طاهر، صلى وسلم وبعد ما سلم اكتشف أن على ثوبه نجاسة وهو لم يدري عن هذه النجاسة إلا بعد الصلاة، سيأتي معنا صورة أخرى أن رجل على ثوبه نجاسة فنسي ثم لما صلى تذكر النجاسة، هذه صورة أخرى. ذهب جماعة من أهل العلم أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه، وبعض أهل العلم يقولون لا إثم عليه لكن عليه إعادة الصلاة، والدليل قول الله عز وجل وثيابك فطهر، قالوا هذا قد صلى وثيابه غير طاهرة، إذن لا إثم عليه لأنه لا يدري، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ولكن عليه أن يعيد الصلاة. والصواب والله تعالى أعلم هو القول الأول، الصواب هو القول الأول أنه لا يعيد الصلاة ولا إثم عليه. والدليل حديث أبي سعيد الخدري، حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه شيء من القذر، وعلى رواية ابن أبي شيبة شيء من الخبث، ثم بعد ذلك أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يستأنف الصلاة من أولها، أكمل صلاته ولم يستأنف الصلاة من أولها. أصحاب القول الثاني قالوا القذر يعني الشيء المستقذر ولا يستلزم أن يكون نجسا، فذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن النجاسة لا يعبر، أو الشيء المستقذر لا يعبر عنه بالخبث في الشرع، الشيء المستقذر لا يعبر عنه بالخبث، وإنما الشيء النجس بارك الله فيكم هو الذي يعبر عنه بالخبث، الشيء النجس هو الذي يعبر عنه بماذا؟ بالخبث، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، إن صلى الرجل وعليه نجاسة قد نسيها، وهذا قد يقع، على ثوبه من الجهة الخلفية قدر درهم من الدم، فنسي هذه النجاسة وصلى، ما حكم صلاته؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يعيد الصلاة، الراجح أنه لا يعيد الصلاة، وبعض أهل العلم قالوا لا يعيد الصلاة، قالوا هو كمن صلى بغير طهارة، من صلى بغير طهارة وبعد الصلاة تبين له أنه صلى بغير طهارة، ما حكم صلاته؟ رجل صلى وبعد ما سلم تذكر أنه غير متوضأ، ما حكم صلاته؟ باطلة. قالوا هذا مثله أيضا، إذا صلى وعليه نجاسة لم ينتبه لها فإذا يعيد الصلاة بعد أن يطهر ثوبه من هذه النجاسة، والصواب والله أعلم أنه لا يعيد الصلاة، الصواب والله أعلم أنه لا يعيد الصلاة. قال جماعة من أهل العلم هذا الرجل يختلف عن الذي صلى بغير طهارة وبغير وضوء، لأن الذي صلى بغير طهارة وبغير وضوء طولب بفعل لابد أن يأتي به وأمر لابد أن يأتي به، وهو لم يأتي بهذا الأمر، وأما في باب إزالة النجاسة يقولون هذا من باب التروك، وباب التروك أيسر من باب الأوامر المأمور بها في الشرع والدين. قال وأيضا يدل على هذا الأمر حديث أبي سعيد الخدري، إذا كان الإنسان قد نسي أو لم يتفطن للنجاسة في وسط الصلاة كذلك الحكم، وكانت صلاته صحيحة كذلك الحكم إذا لم يتفطن للنجاسة إلا بعد الصلاة، قالوا حكمهما واحد والله تعالى أعلم. والشيخ العثيمين يقول الطهارة الوضوء يعني حكم وجودي لابد أن يوجد قبل أداء الصلاة، وطهارة النجاسة حكم عدمي تركي، فبين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم. في الزمن الماضي قد تكون الجبيرة بالعظام النجسة مثل عظام الميتة مثلا بارك الله فيكم، أو غير ذلك من النجاسات. قال جماعة من أهل العلم: إن كان لا يترتب عليه ضرر في إزالة هذه الجبيرة فلا بد من نزعها وأن تستبدل بجبيرة طاهرة، وأما إن ترتب عليه ضرر في نزع هذه الجبيرة فلا شيء عليه وصلاته صحيحة ولو وجدت هذه الجبيرة النجسة، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني عندنا فائدة: الكلام في الصلاة كان مباحا فنسخ بقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. عندنا مسألة: ما حكم الكلام في الصلاة؟ ما حكم الكلام في الصلاة؟ من ناحية الأصل والقاعدة العامة والأصل في الكلام في الصلاة: المنع والحظر، المنع والحظر. حكى إجماع أهل العلم على بطلان الصلاة بالكلام ابن المنذر في الإجماع، وابن قدامة في المغني، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، والحافظ ابن حجر في الفتح. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب. ما مستند هذا الإجماع وهذه الإجماعات المحكية؟ حديث الباب. قال ابن حجر في فتح الباري: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد، عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، مبطل لها. فائدة: ذكر بعض أهل العلم أن بعض السلف كان يقول بأن من تكلم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمر كبير، يعني وقع حريق مثلا فهو يتكلم في الصلاة: يا أهل المسجد انتبهوا في حريق في آخر المسجد. ذكر بعض أهل العلم عن الأوزاعي أنه يقول بأن صلاة هذا الإنسان صحيحة. قال: وشذ الأوزاعي، قال: وشذ الأوزاعي. فحكموا على هذا القول بالشذوذ، حكموا على هذا القول بالشذوذ. طيب، عندنا مسألة: من تكلم ناسيا في الصلاة هل ممكن أن يتكلم الإنسان ناسيا في الصلاة؟ ممكن؟ كيف؟ غير هذا العطس ليس كلام، وما في أحد يعطس. غير هذا يوجد مقطع مشهور سلمكم الله للشيخ علي جابر رحمة الله تعالى عليه، يصحح له رجل يخطئ الشيخ، فيصحح له أحدهم التلاوة، فالشيخ سهوا قال نعم. واضح بارك الله فيكم، مقطع مشهور متداول. فهذا يقع سهوا ونسيانا، أن يتكلم الإنسان في الصلاة، أن يتكلم الإنسان في الصلاة. جمهور أهل العلم أن صلاته صحيحة، وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى بطلان الصلاة. من قال ببطلان الصلاة؟ قالوا: عندنا حديث الباب، قالوا: إذا تكلم ناسيا لا إثم عليه، لكن لا بد أن يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة. مثل الرجل مثلا إذا نسى مثلا، مثال، وصلى مثلا وفي وسط الصلاة تحرك حركة كثيرة كبيرة نسيانا، قالوا: ما عليه إثم، لكن يعيد الصلاة. قالوا: كذلك هنا. والصواب والله تعالى أعلم أن الصلاة صحيحة، والدليل حديث معاوية ابن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي تكلم وهو لا يعلم، فقال وثقل أمياه في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له صلاتك باطلة، قالوا هذا في حال الجهل، ومثله أيضا الخطأ، ومثله أيضا النسيان، ومثله أيضا النسيان، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من تكلم متعمدا في الصلاة لإصلاح الصلاة، كيف هذا الأمر؟ هذا أمر يذكر بارك الله فيكم، أن الإمام سهى فقال بعضهم سبحان الله فقعد، فقال بعضهم سبحان الله فقام، فوقع الهرج والمرج، سبحان الله يقعد الإمام، سبحان الله يقوم الإمام، فقال أحد المصلين وراءه سبحان الله، ثم قال له قم، واضح بارك الله فيكم. فبعد الصلاة قال الإمام من الذي قال لي قم؟ قال أنا. قال أعد الصلاة. قال هذا جزائي، أنا أدليك على صحة الصلاة وجازيني بهذا، هذه مسألة شرعية. ذهب جمهور أهل العلم على بطلان الصلاة، ذهب جمهور أهل العلم على بطلان الصلاة، قالوا عندنا حديث معاوية ابن الحكم السلمي فلا يصح الكلام، يعني رجل مثلا يقول الإمام نقص الركوع، نقص السجود، نقص ركعة يا إمام، واضح بارك الله فيكم، لا يجوز مثل هذا الأمر، هذا في قول جمهور أهل العلم، والصلاة باطلة في قولهم. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد في رواية، أن الصلاة صحيحة. قالوا ودليلنا حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين النبي عليه الصلاة والسلام نقص الصلاة سهوا فكلمه ذو اليدين، قالوا فالصلاة لم تبطل هنا، الصلاة لم تبطل هنا. فأجاب جمهور أهل العلم قالوا لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا الصحابي كلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يظن أن الصلاة انتهت، واضح بارك الله فيكم، يعني ذو اليدين لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أن الصلاة قد انتهت، فلذلك سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو كان الكلام، ذكر هذا العمراني في البيان من الشافعية، لمصلحة الصلاة جائز، لماذا يعدل عن الكلام إلى التسبيح والتصفيق للنساء؟ واضح بارك الله فيكم، فهذا أيضا من أدلتهم. وكذلك يقولون هذا يدل على أن من تكلم لإنقاذ إنسان أو لدلالة أعمى فأيضا صلاته باطلة. نعم يجب عليه أن يتكلم، يعني أعمى مثلا، هذا قد يوجد في المساجد القديمة، وقد رأيت بعض المساجد فيها هذا الأمر، فيها مثل البئر بعض المساجد، فهم يصلون وأعمى يمشي أمامهم وهو لا يدري أن في بئر أمامه، فقام أحد المصلين وقال للأعمى انتبه أمامك بئر، واضح بارك الله فيكم، فهذا أيضا يعيد الصلاة، والله تعالى أعلم، لأن النهي عام عن الكلام في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة، في بعض الروايات في البخاري ومسلم التصفيح، التصفيح، واضح بارك الله فيكم، ليس التصفيق وإنما التصفيح، التصفيح. وقال ابن خزيمة في صحيحه التصفيق والتصفيح بمعنى واحد، ورواية التصفيح جاءت عند البخاري ومسلم. وذكر ابن حزم اتفاق العلماء على أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وبعض أهل العلم يقول التصفيح كيف صفته هكذا، واضح بارك الله فيكم، يقول هذا هو التصفيح، والتصفيق الضرب باطن الكفين، الضرب باطن الكفين. قالوا والتصفيق خطأ في الصلاة ومكروه، لأنه يشبه اللهو، يشبه اللهو. وبعضهم يقول التصفيق أو التصفيح الضرب بأصبعين على الكف الأيسر، الضرب بأصبعين على ظهر الكف الأيسر. والصواب والله أعلم أن التنبيه إذا وقع بالتصريح أو التصفيق فكل ذلك لا حرج فيه، كل ذلك لا حرج فيه. ذكر هذا العراقي في طرح التثريب، والله تعالى أعلم. فلا دليل يدل على أن تنبيه الإمام لا بد أن يكون بطريقة معينة وإلا بطلت الصلاة أو كرهت الصلاة. عندنا مسألة، هل تصفق المرأة لتنبيه الإمام؟ هل تصفق المرأة لتنبيه الإمام؟ طيب كيف تصفق المرأة لتنبيه الإمام؟ يعني النساء سيصلين وراء الإمام؟ تفضل. في السابق ولا قبل سنة؟ ما كنا في السابق ولا قبل سنة، بارك الله فيكم، قبل سنة ونص ما كان المرأة تصلي وراء زوجها في البيت؟ أجيب، نسينا يا جماعة، نسينا، الله يرضى عليكم، كانت تصلي وراء زوجها. وكم من الرجال كان يسهو في الصلاة، بل بعض الرجال بسبب كثرة النسيان كان لو يجوز يعني كان قدم المرأة تصلي فيه، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الأمر وارد، وارد جدا سلمكم الله، ويقع. خلف الأزمان الماضية هذا وقع لنا قريبا بارك الله فيه، هذا وقع لنا قريبا. فهنا إذا سهى الإمام هل تصفق له المرأة أو تقول سبحان الله؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا يجوز التصفيق في الصلاة للرجل وللمرأة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نابه في صلاته شيء فليسبح، من نابه في صلاته شيء فليسبح. طيب حديث الباب التصفيق للنساء، قالوا هذا خرج مخرج الذم، فهمتم المعنى؟ يعني التصفيق للنساء في موضع له وليس للصلاة، ولكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح. والقول الصواب أن المرأة تصفق والرجل يسبح، فالحديث ليس للذم وإنما هو للتوجيه والإرشاد. طيب لو أن الرجل صفق والمرأة سبحت، لو أن الرجل صفق والمرأة سبحت، الصواب والله أعلم أن الصلاة لا تبطل. والصحابة كما يذكر ابن رجب في فتح الباري صفقوا خلف أبي بكر الصديق ينبهونه، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فلو أن رجل مثلا نبه الإمام فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا نبه الإمام بذكر مشروع، مثلا قال، لو أن رجلا نبه الإمام أو غير الإمام، لو أن رجلا نبه الإمام أو غير الإمام بذكر مشروع، مثلا هو يصلي ويسمع والده يناديه فلان فلان فقال الله أكبر، واضح؟ أو أن رجلا يريد أن ينبه إمامه فنبهه بذكر مشروع، يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. جاء عن عائشة رضي الله عنها في حديث الخسوف أن أسماء لما دخلت عليها وقالت لعائشة ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، عائشة أشارت إلى السماء وهي تصلي، فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، عائشة تقول سبحان الله، فهذا لا حرج فيه والله تعالى أعلم. يعني مثلا لو أن الإمام أخطأ في الصلاة وترك السجود، فسبح له الناس ولم ينتبه، يعني سبحوا له وما استجاب له، فقرأ رجل قول الله عز وجل خروا سجدا، واضح بارك الله فيكم، كي ينتبه الإمام. هذه يعني قراءة آيات جاءت عن بعض السلف، لكن أيضا تحتاج إلى تحرير ومراجعة، تحرير ومراجعة. لكن لو سبح له أو قيل الله أكبر لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. مسألة: من ذكر الله في صلاته بسبب أو لسبب خارج عن أداء الصلاة، يعني رجل مثلا كان ينتظر شيء معين وهو يصلي سمعهم يقولون البشارة البشارة وصل فلان، ففي الصلاة قال الحمد لله، واضح بارك الله فيكم. أما الذي عطس لا، هذا ذكر مشروع له، أما هنا فقال ماذا؟ الحمد لله. ذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة، والجمهور أهل العلم قالوا لا تبطل الصلاة. قالوا: والدليل أن أبا بكر الصديق لما تقدم إماما وصلى، وهذه الرواية عند البخاري ومسلم، صلى بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه وقال أو فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: جاء عند الطبري في التفسير بأسانيد يقوي بعضها بعضا أن رجلا من الخوارج قرأ خلف علي بن أبي طالب لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، واضح بارك الله فيكم. فعلي رضي الله عنه قرأ قول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والأثر في إسناده ضعف، لكن له طرق كثيرة، ويظهر والله أعلم أن هذه الطرق يقوي بعضها بعض. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا أشار إشارة مفهمة وهو يصلي، يعني مثلا رجل وهو يصلي بجانبه طفل، وهذا الطفل كثير العبث في الصلاة، فقال له، واضح بارك الله فيكم، ما حكم صلاته؟ مثال آخر: يوجد مقطع مشهور أيضا لأحد اثنين من المشايخ الكبار، القارئ يقرأ فيقرأ على الصواب، فأحد المشايخ خلفه يصوب له والقارئ لم يخطئ، فالذي بجانبه أشر له ونبهه بإشارة أن القارئ لم يخطئ. يظهر والله أعلم أن هذه الإشارة لا تبطل الصلاة، وعلى هذا أكثر أهل العلم كما حكاه العراقي في طرح التثريب. وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة، قالوا عندنا دليل رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف. وأيضا ذكر ابن رجب أيضا الحنبلي أن أكثر العلماء على أن الإشارة في الصلاة لا حرج فيها، وقال جاء هذا عن عائشة وفعله ابن عمر وسعيد بن جبير وغيره من أهل العلم. أيضا من الذي أشر في الصلاة؟ مر معنا هذا الخبر في دروس ماضية، تفضل. متى مر معنا هذا؟ لا، عليه السلام شيء مر معنا. ماذا؟ عندما النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الله يرضى عليك. غير هذا قريبا مر عليه مش بعيد ترى في كتاب الصلاة في سنة العصر البعدية العصر يعني في صلاة ركعتين بعد صلاة العصر هذا قصد. أم سلمة أرسلت الجارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي قال فإن أشار إليك فاستأخري فأشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. والخبر عند البخاري ومسلم والخبر عند البخاري ومسلم مر معنا هذا الخبر مر معنا. أيضا جاء في مسد بن الجعد بإسناد صحيح عن خيثمة قال صليت إلى جنب ابن عمر فرأى بين يديه خللا فرجة فغمزني فأشار إلي أن تقدم فلم أتقدم وجعلت أضيق بمكاني إلى جانبه لأجلس إليه إذا جلس فأسمع منه فلما رآني لا أتقدم تقدمه. واضح بارك الله فيكم. يعني ابن عمر كان يصلي وفي فرجة فأشار له تقدم. هذا الرجل يقول لا أنا أريد أجلس جنب ابن عمر أسمع منه. وربما ابن عمر لم يتقدم ربما المكان ضيق عليه وأراد أن يقدم الآخر ربما هو رجل كبير في العمر حركته أصعب وهذا الشاب حركته أيسر إلى غير ذلك. وهذا الخبر إسناده صحيح. طيب ثم قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. الحديث رواه الترمذي في الشمائل ولم يروه في السنن. رواه الترمذي في الشمائل وليس في السنن. طيب أزيز المرجل قالوا صوت المرجل عند غليانه. صوت المرجل عند غليانه صوت القدر من الحديد أو النحاس عند الغليان واشتداد الحرارة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي بصوت بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم وهو حديث صحيح. عندنا مسألة ما حكم من بكى في الصلاة؟ طيب ليش نذكر هذه المسألة؟ أن البكاء في الصلاة يكون فيه ماذا؟ صوت. إذا نزلت دموعه من دون بكاء هي مسألة أخرى. لكن من بكى في الصلاة وبدر منه صوت غلبه هذا الصوت سواء كان لأمر يتعلق بالصلاة أو لأمر لا يتعلق بالصلاة. يعني رجل عنده مصيبة عظيمة فصلى تذكر المصيبة فبكى واضح بارك الله فيكم غلبه البكاء. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاوب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره لا يبطل الصلاة. وأيضا قال ابن عبد البر في التمهيد البكاء لا يقطع الصلاة. لاحظ ما القيود التي ذكرها وهذا ما لم يكن كلاما تفهم حروفه. يعني بعضهم إذا بكى يقول كأنه يقول لماذا وقع هذا أو أعانني الله على هذه المصيبة يتكلم. لا يقول إذا كان بكاء ما لم يكن كلاما تفهم حروفه ولم يكن ضعفا وعبثا وكان من خشية الله أو فيما أباحه الله فهذا كله لا يقطع الصلاة. هذا كله لا يقطع الصلاة. طيب مسألة ما حكم الضحك في الصلاة؟ الضحك في الصلاة يبطل الصلاة بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط وحكاه بالرشد في بداية المجتهد. وثبت عن جابر رضي الله عنه قال عند الدارقطني من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. من ضحك الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وعلقه البخاري في الصحيح. رواه الدارقطني موصولا وعلقه البخاري في الصحيح. كيف لفظه في الصحيح؟ إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. طيب فائدة جاء عن السلف البكاء في الصلاة، فمن بكى في صلاته لا حرج عليه، ولكن أحيانا بعضهم يبالغ في البكاء والصراخ، فهذا يخشى عليه، فهذا يخشى عليه. لذلك يقول ابن رجب الحنبلي عن البكاء في الصلاة: وما تقدم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يدل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله حسن جميل، ويقبح أن يقال لا يبطلها. يعني البكاء قبيح أن نقول أنه لا يبطل الصلاة، لا، البكاء حسن جميل في الصلاة. قال: فإنما كان زينة الصلاة وزهرتها وجمالها، كيف يقنع بأن يقال فيه غير مبطل؟ قال: ولم يزل السلف الصالحون الخاشعون لله على ذلك. يعني ما نقول بأن هذا لا يبطل الصلاة، نقول هذا مطلوب أصلا. قال: والروايات في هذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا. قال: وإنما ينكر ذلك من غلبت عليه الشقوة أو سبقت له الشقوة. نسأل الله العفو والعافية. سبقت له الشقوة، هذه بلية عظمى، سبقت له عند الله عز وجل مثل هذه المسائل. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا، يعني وقتين أدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. يعني رجل مثلا وهو يصلي يريد أن ينبه أحد تنحنح في الصلاة، واضح بارك الله فيكم. ما حكم هذه النحنحة؟ أولا حديث الباب إسناده ضعيف. بالنسبة للنحنحة إذا كانت الضرورة فلا تبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تبطل الصلاة. قالوا: لأن النحنحة مثل الكلام المفهوم، والصواب والله أعلم أنها لا تبطل الصلاة، خاصة إذا كانت لم تصل إلى درجة الكلام. يعني أحيانا بعضهم يتنحنح نحنحة يسيرة فينتبه ذاك. وجاء عن الإمام أحمد قال المروذي: كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي، كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. يعني مثلا رجل، وهذا قد يقع أحيانا في بعض مصليات الطرق في بعض البلدان خاصة، كان يصلي والمصلى مظلم وسمع صوت نساء في آخر المسجد فتنحن حتى ينبههن أن في المصلى رجل، واضح بارك الله فيكم. يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. تفتح على الإمام يعني؟ لا أدري، يحتاج أني أراجع. سؤالك جيد، يحتاج أني أراجع. تفضل. جيد، أحسنت. إخواني الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله من عذابه. فمثلا رجل يصلي وحده فمرت عليه آية فيها عذاب فدعا، يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وإن كان الوارد في صلاة النافلة. لكن هناك أذكار جاءت بخصوصها، يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صح الشيخ الألباني سبحانك فبلى، واضح بارك الله فيكم، أو أذكار أخرى. أما بخصوص آخر سورة التين، حسب علمي والذي أذكر أن الخبر في هذا ضعيف لا يثبت، فهنا لم يأتي أنك تقول شيء، واضح بارك الله فيك. لكن لو افترض أن هناك موضع آخر ورد أن تقول شيء، يظهر والله أعلم أنه لا حرج. وسيأتينا هذا أيضا، سيأتينا هذا الذكر الحافظ بن حجر هذا في أحاديث بلوغ المرأة، وإن كان طبعا الأصل أن هذا في صلاة النافلة، أن صلاة النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، والله أعلم. تفضل. نعم، ما تبطل الصلاة، خالف السنة. نعم جيد، تسبح. الدليل أبو هند ذكرنا، عائشة سبحت وأسماء موجودة، واضح بارك الله فيك، ما صفقت، سبحت. نعم، يكون هو الأفضل والله أعلم. يقولون التصفيق لماذا، ما العلة؟ حتى ما يبدو صوت المرأة. طبعا أيام ما كان يستنكر مثل هذا الأمر، أما الآن فكما قيل فكان ما كان، مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر، قد يستحي الرجل من الكلام وقد لا تستحي المرأة من الكلام، فسبحان من أعطى وقسم ورزق، والله المستعان. والشيخ الألباني يصحح حديث الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، نسأل الله أن يلطف بنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.